الإسلام. والصحيح في ذلك أن المنفصل التابع للمتصل أن يكون المشكل، ليس من المعقول نقول الفتيح هذه يأخذها الباية، لأن هذه منفصلة تابعة والتابع تابع كما يذكر أصحاب القواعد الفقهية، التابع تابع. فنقول الصحيح أن التابع هذا أن المنفصل إذا كان تابعا للمتصل يقول يتبع البيع ويكون مثل، لكن الأشياء المنفصلة التي ليست تابعة مثل كما قلنا الملابس أو الدواليب أو الأواني أو غير ذلك، هذه هي تكون للبائع إلا إذا كان هناك شرط أو عرف. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قضية الشيخ أسئلة كثيرة جدا وردت تسأل عن الطريقة المناسبة في دراسة الفقه وخاصة كتاب المعاملات، وعن الكتب التي تقرأ في باب الفقه بالتدرج، وعن حفظ المتون وما يناسب من ذلك.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد الفقه غيره من الفنون لا بد الإنسان في دراسته أن يدرسه بالتدريج، وأن يكون له مرجعا وأصلا يرجع إليه، يعني كسائر الفنون لا بد أن يكون لك متن. وليس المعنى الإنسان إذا كان له متن أنه ملزم بمسائل هذا المتن، لا، لكن مسائل هذا المتن تكون كالمنارات والعلامات التي يسير عليها لكي تضبط له هذا الفن وتجمع له أطرافه. وهذا ما كان عليه الأوائل، وبالنسبة لعلمائنا ومشايخنا الآن إذا تدبرت أو تفحصت عن كيف طلبهم للعلم وجدت أنهم يقرؤون في هذه الفنون، يقرؤون في متون، ولأن هذه المتن يمسك الطالب لكي لا يتشتت ولا يضيع عليه الوقت غير ذلك. كما ذكرت لك هذا يجمع لك جملة العلم وأطرافه إلى آخره. إذا كان له متن ودرسه أو حفظه وعرف راجحه ومرجوحه، أيضا دراسة بعض يعني ما يذكره الفقهاء رحمه الله ليس كما هو معلوم ليس كله صحيح، ليس كله راجحا، وقد يتبين فيما بعد أنه راجح من خلال النظر في الأدلة، أو قد الذي نرى الآن أنه ليس راجحا قد يتبين فيما بعد أنه راجح وأنه صواب إلى آخره. ما يذكره الفقهاء رحمه الله هذا له أدلته، لكن أنا أنصح أن يكون الطالب إذا أراد أن يلم بأي متن من المتون أن بأي فن من الفنون أن يكون له متن وكتاب يسير عليه. والأحسن كما نرشد الطلاب عندنا أن هذا المتن هذا الكتاب يديم القراءة فيه، يعني حتى يعني لا أدري الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله والشيخ أبو ضعيف كان له الروض المربع دائما وابدا أبدا، يعني يقرأ في الروض ويعلق عليه وينظر راجحه من مرجوحه إلى آخره. فيقول الإنسان يجعل له متن كالزاد أو دين الطالب ويضع فيه صفحات ويحلل عباراته وينظر في كلام العلماء وينظر في الأدلة ويعلق عليه إذا كانت هذه راجحة أو ما هو دليله وما هو استنباطه. إذا عرف الراجح وعرف المرجوح ضبط الجميع، يضبط الراجح، وأيضا إذا عرف المرجوح هذا أدى به إلى أن يعرف ما هو القول الآخر وما هو دليل هذا المرجوح. فهذه الطريقة إذا سلك الإنسان بإذن الله يستطيع أنه يتقن هذه الفنون. أما كون الإنسان يكون لا يكون له شيء يعتمد عليه وإنما يستمع يقرأ في هذا الكتاب ويكون له مسائل في هذا الكتاب ويعتمد على بعض الفتاوى إلى آخره، هذا يكاد يحرم أن يصل، ولو وصل يكون في وصوله شيء من الخلل وعدم الضبط. أنصح الإخوة كل من أراد أن يتعلم فن الفنون سواء كان في الحديث أو في المصطلح أو في العقيدة أو في الفقه أو في الأصول أن تكون له متون ويعلق عليه، وهذه أيضا يستفيد منها فيما بعد إذا أراد أن يدرس أو يعلم أو يرجع، تكون سهلة سهلة التناول عنده.
ويسأل عن المفاضلة بين كتاب لي الطالب وأدب السقنة.
هذه المتون هذه كلها فيها خير، المسألة تكون قد تكون متشابهة، لكن يعني الزاد هذا أفضل من عدة أوجه. الوجه الأول وجود الشروح المتيسر له، وأيضا أنه أكثر مسائل، في مسائل ما يقوم بها ثلاث مسألة وبالمنطوق وبالمفهوم ما يقرب من الشيخ آلاف مسألة. وأيضا عبارته أسهل. بالنسبة لجيل الصالح هذا أكثر تحريف، أقل مسائل لكنه أكثر تحريف، يعني هو موافقته لمذهب الحنابلة أكثر من يعني لا يكاد يخالفهم المذهب بالنسبة للدليل إلا نادر. أما بالنسبة للجلسة هو خالف المذهب يعني في كثير من المسائل، ما يقوم من 150 مسألة أو أكثر خالف فيها المذهب. أما بالنسبة للدليل فهو لم يخالف المذهب كثيرا، وإنما مخالفة المذهب نادرة، لأن الدليل هذا مختصر من المنتهى، من منتهى الإرادات، والمنتهى هذا هو المعتمد في التدليس والفتيا والقضاء عند الحنابلة رحمهم الله، وهم يرجحونه على الإقناع. يعني المتأخرون اعتمدوا كتابين الإقناع والمنتهى، لكن إذا اتفقا فالأمر ظاهر، إذا اختلفا قالوا المرجح على ما في المنتهى، لأن المنتهى جمع بين كتابين، بين كتاب التنقيح وهو مختصر إنصاف، وبين كتاب المقنع ابن قدامة رحمه الله.
يسأل عن حكم استبدال 10 ريالات ورقية في ريالات معدنية.
نعم، هذه حكم 10 ريالات ورق في 9 ريالات معدن أو بالعكس، هذه اختلف فيها المتأخرون هل هذا جائز أو ليس بجائز، والشيخ محمد يرجح أن هذا جائز وأنه لا بأس بذلك، لا بأس يستبدل 9 أوراق بعشر معدن، ويقول بأن الجنس هنا مختلف، هذا جنس معدن هذا جنس ورق، فما دام أن الجنس اختلف فإنه لا بأس.
يسأل عن حكم شراء الذهب ببطاقة الصرف، هل هو تقابض؟
بالنسبة لبطاقة الصرف هذه أهل الذهب يقولون بأنه لا يدخل الحساب إلا بعد فترة، يعني يقولون بعد يوم يومين، إذا كان كذلك يعني هذا لا يجوز، يعني لا يجوز أنه يشتري هذه يعني بالآلة الصرف هذه، إذا كان ما يدخل الحساب يعني يقولون لأنه ما تحصل المقاصة ويسجل في حسابنا إلا بعد يوم أو يومين إلى آخره، فلا يعتبر ذلك الصرف.
يسأل صحة حديث ابن عمر المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة، وما الحكم إذا تغير المكيال والميزان؟
نعم، الحديث هذا ثابت صحيح، و قلنا الحكم إذا تغير المكيال والميزان تقدم بيان أن المكيال والميزان ما نحتاجه إلى الشراء إلا إذا اشترطنا التساوي، والتساوي هذا إنما يكون بالمعيار الشرعي فقط. نعم، بالمعيار الشرعي فقط. أما إذا ما اشترطنا التساوي، يعني إذا لم يبع جنسا بغير بمثله لا نشترط التساوي، فهذا لا بأس منه، تكيل أو تزن أو تبع جزاف أو غير ذلك.
والله تعالى أعلم. وننتقل بكم الآن إلى الدرس 11. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونثني عليه ونستغفره ونتوب إليه، ونلقي همنا وشكاتنا بين يديه، ونسأله رحمة يغفر بها الذنوب ويلم شعة القلوب، فالخير له والأمر لديه، ونصلي ونسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال العلامة شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين: وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها، وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى، وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن اشترط المشتري ذلك صح. فصل: ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مطقا إلى الجذاب إلا أن يشترطه مشتر، وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه كالورد والقطن وما قبل ذلك والورق فلمشتر، ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه، ولا رطبة وبقل ولا فستاء ونحوه كباذنجان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال، أو جزة جزة أو لقطة، والحصاد واللقاط على المشتري وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا أو جزة أو لقطة فنمت أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر مشتبه أو عرية فأثمرت بطل والكل للبائع. وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاب ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تبرر الأصل. وإن تلفت بآفة سماوية رجع إلى البائع. وإن أتلفه آدمي خير مشتري بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر. وفي العنب أن يتموه فلوى. وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري. فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا. وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا ذكرنا بقية أحكام الربا وما يتعلق بربا النسيئة وأيضا ما يتعلق ببيع الدين. وذكرنا أن بيع الدين ينقسم أو ذكرنا له ثلاث صور: بيع الدين لمن هو عليه، وبيع الدين لغير من هو عليه، وبيع الدين بالدين. وأيضا تكلمنا عن الصرف وما يتعلق به. ثم بعد ذلك شرعنا في أحكام بيع الأصول والثمار وأن أحكام بيع الأصول والثمار داخلة في أحكام البيع، إلا أن العلماء رحمهم الله أفردوها بالتبويب لكونها تنفرد ببعض الأحكام. وبينا أن المؤلف رحمه الله سيتكلم عن بيع الدور والبيوت، ثم بعد ذلك يتكلم عن بيع الأراضي، ثم بعد ذلك عن بيع النخيل والأشجار، ثم بعد ذلك يتكلم عن بيع الثمار. وشرعنا فيما يتعلق ببيع البيوت والدور. وذكر المؤلف رحمه الله أنه إذا باع بيتا أو دارا فإن ذلك يشمل أشياء. الأمر أو الشيء الأول والأمر الأول يشمل الأرض إلى الأرض السابعة، وذكرنا فائدة ذلك. ويشمل أيضا الهواء إلى السماء، وكذلك أيضا يشمل مادة البيت وماهيتها ومما يتكون منه، ويشمل أيضا ما كان فيها من أشياء متصلة بها. فكل ما كان متصلا بها من الأمتعة والأثاث فإنه داخل بالبيع. وذكر المؤلف رحمه الله من ذلك السلم والرف المثمرين، وذكرنا أمثلة غير ذلك. والأمر الرابع ما يتعلق بالأشياء المنفصلة، هل هي داخلة في البيع أو ليست داخلة في البيع. وذكر المؤلف رحمه الله أن هذه الأشياء المنفصلة لا تكون داخلة في البيع حتى ولو كانت تابعة لمتصل، وعلى هذا فتكون للبائع. وذكر المؤلف رحمه الله من الأمثلة على ذلك المفاتيح، فإذا باع دارا فإن مفاتيح هذه الدار تكون للبائع إلا إذا اشترط المشتري. وكذلك أيضا القفل إذا كان منفصلا فإنه يكون للبائع. وكذلك أيضا الرحل الفوقاني الرح التحتاني يكون للمشتري لأنه متصل، وأما الرح الفوقاني فإنه يكون البائع لأنه متصل. وذكرنا أن الصحيح في ذلك
يقول رصيدة لون أبيض بئل في الجهة الشرقية مقابل باب الجيران كبير رقم اللوحة اليسار اليمين 64-6674.
وذكرنا أن الصحيح أن هذه الأشياء المفصلة إذا كانت تابعة لمتصل فإنها تلحق بها والتابع تابع. وأيضا وأما إن كانت منفصلة فإنها تكون للبائع إلا إذا كان هناك عرف أو شرط. كذلك أيضا الأمر الخامس أو السادس مما يدخل في بيع البيت ما فيها من الأشجار والغراس فإنه داخل. وأما الثمرة فسيأتينا إن شاء الله هل هي داخلة في البيع أو ليست داخلة في البيع في الكلام على بيع الأراضي كما سيأتي إن شاء الله. كذلك أيضا الأمر السابع ما يتعلق بالزروع، إذا كان في هذه البيت زروع هل هي داخلة في البيع أو ليست داخلة في البيع، هذا يأتي إن شاء الله الكلام عليه في بيان الكلام على بيع الأراضي. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها وإن كان فيها زرع كبر وشعير. ما سنذكره من أحكام الأشجار والزروع هذه تدخل في بيع البيوت فإنه يكون للمشتري هذا النخيل. أما الثمرة فسيأتينا بيان حكمها، إذا باع زرعا إذا باع بيتا وهذا البيت فيه زرع هذا الزرع سيأتي حكمه إن شاء الله. إذا باع أرضا من الأراضي يشمل كما تقدم، أولا يشمل الأرض والقرار، يشمل الأرض والقرار إلى الأرض السابعة، ويشمل أيضا الهواء إلى السماء الدنيا، هذان أمران. وكذلك أيضا يشمل ما فيها من بناء، ولهذا قال شمل غرسها وبناءها، فبالنسبة لما فيها من بناء فإنه يكون داخلا في بيع هذه الأرض. الأمر الرابع ما في هذه الأرض من غراس من أشجار مغروسة، سواء كانت أشجار نخيل أو كانت غيرها كأشجار التوت أو التفاح أو البرتقال ونحو ذلك، فإنها تكون داخلة في البيع. كذلك أيضا بالنسبة للزروع، هذا بالنسبة للغراس تكون داخلة في البيع، غرس يكون داخلا في البيع. أما بالنسبة للزرع إذا باع أرضا وفيها زرع أو باع بيتا كما سبق لنا وفي هذه البيت زرع، فهل هو داخل في البيع أو ليس داخلا في البيع؟ ذكر المؤلف رحمه الله في ذلك تفصيلا، قال وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبق أو مبقى يجز مبقى وإن كان إلى أول مبقى وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع. فنقول الزرع فيه تفصيل لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون هذا الزرع مما يجز مرة واحدة، يحصد مرة واحدة، يزرع ويحصد مرة واحدة، فنقول هذا الزرع البائع، مثل زرع البر، زرع البر تزرعه ثم بعد ذلك تحصده مرة واحدة، إذا حصدته لا يخرج مرة أخرى. فإذا كان الزرع يجز مرة واحدة كزرع البر زرع الشعير زرع الذرة وغير ذلك من الزروع التي تحصد مرة واحدة فهذا الزرع يكون للبائع، وله أن يبقيه إلى أول أخذه، لأن نقل المبيع وتفريغ العقار منه هذا يكون بحسب العرف والعادة، والعرف والعادة إنما يؤخذ هذا الزرع إذا اشتد ولا يؤخذ قبل اشتداده، فله أن يتركه حتى فله أن يتركه البائع حتى يأتي وقت أخذه. فنقول هذا الزرع إذا كان يجز مرة واحدة ولا يخرج بعد ذلك نقول بأنه البائع، إلا إذا شرط المشتري، فإذا شرط المشتري أن هذا الزرع يكون له فإن المسلمين على شروطهم. هذا إذا كان الزرع يجز مرة واحدة، كما قلنا مثل زرع البر وكذلك أيضا الشعير والذرة والأرز وغير ذلك من الأشياء التي تحصد ثم بعد ذلك لا تخرج مرة أخرى. القسم الثاني إذا كان هذا الزرع تجز مرارا، يعني تحصده ثم بعد ذلك يخرج مرة أخرى ثم بعد ذلك تحصده مرة أخرى، أو كانت هذه الزروع تلتقط الثمرة منها مرارا لقطة بعد لقطة، تلقط الثمرة ثم بعد فترة تخرج ثمرة أخرى ثم تقوم بلقطها ثم تخرج ثمرة أخرى، فنقول للبائع الجزة واللقطة الظاهرة عند البيع، عند البيع للبائع الجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة، وما عدا ذلك فإنه يقول للمشتري. مثال ذلك البرتين، زرع البرتين، البرتين قصوره تبقى في الأرض لسنوات فيجز ثم يسقى ثم يخرج مرة أخرى، ثم يجز ثم يسقى ثم يخرج مرة أخرى، فنقول الجزة الظاهرة عند البيع هذه تكون لمن؟ للبائع، إلا إذا شرط المشتري فالأمر ظاهر تكون للبائع، ما عدا ذلك الجزة الثانية والثالثة والرابعة هذه تكون للمشتري. المهم هذا الذي يحصد مرارا مرة بعد أخرى نقول هذا للبائع، وأما ما عداه فإنه يكون للمشتري. أيضا مثال آخر الكراس، الكراس هذا الجزء مرة بعد أخرى فأصوله تكون باقية، الأصول هذه تكون باقية، ما يتعلق بالجزة الظاهرة إذا كان هناك ظاهر شيء ظاهر من هذا الكراس فإننا نقول هذا الظاهر يكون عند البيع للبائع، الظاهر عند البيع فإنه يكون للبائع، الجزة الثانية والثالثة إلى آخره هذه تكون للمشتري. أيضا ما يلقط، مثال ثالث أيضا مما يلقط مثل الطماطم، زرع الطماطم، يعني الفرق بين الغرس والزروع، الغرس ما له شر مثل الأشجار مثل التفاح والبرتقال والتين والنخيل هذه أشجار، الزروع ما ليس له شر كما مثلنا، أيضا من الزروع زرع الطماطم، الطماطم هذا يلقط، تزرع يزرعها الطماطم ثم تخرج الثمرة فتلقط هذه الثمرة، ثم هذه الأشجار تخرج ثمرة أخرى فتلقط، يعني بعد فترة تخرج ثمرة أخرى فتلقط، فنقول اللقطة الموجودة عند البيع هذه تكون لمن؟ للبائع، وما عدا ذلك فإنه يكون للمشتري إلا إذا شرط المشتري فإن المسلمين على شروطه. أيضا مثل الباذنجان، الباذنجان هذا يلقط فتؤخذ الثمرة ثم تخرج مرة أخرى، إذا أخرجت مرة أخرى هذه اللقطة الموجودة عند البيع نقول بأنها للبائع، وما عدا ذلك فإنه يكون للمشتري. وهكذا قل في سائر ما يلقط، مثل الخيار، الخيار هذا يلقط تارة بعد أخرى، مثل الكوسة هذه تلقط تارة بعد أخرى إلى آخره، فالأشياء التي تجز ثم تتكرر أو تلقط ثم تتكرر، نقول اللقطة الموجودة والجزة الموجودة عند البائع أو عند البيع فإنها تقول البائع، وما عدا ذلك فإنها تقول المشتري. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن البائع يلزمه أن يجزها في الحال إذا كانت جزة، أو يلقطها في الحال إذا كانت تلقط، لئلا يخرج شيء آخر فيشتبه مال المشتري بمال البائع. فإذا اشترى الإنسان هذه الزروع وفيها ما يجز، فيها ما يجز أو فيها ما يلقط، نقول اللقطة الموجودة والجزة الموجودة عند البيع هذه للبائع، ما عدا ذلك للمشتري. يلزم البائع الآن الجزة التي له، يلزمه أن يجزها في الحال، واللقطة الموجودة التي تقول له عند البيع هذه يلزمه أن يلقطها في الحال، إلا إذا كانت ليست صالحة لللقط أو صالحة للجز، فإن العلماء رحمهم الله قالوا إذا كان لا ينتفع بها فله أن يبقيها إلى وقت الانتفاع، كما قلنا في البر والشعير الذي لا يجز إلا مرة واحدة، قلنا بأن هذا للبائع وله أن يبقيه إلى أول وقت أخذه بلا أجرة إلا إذا شرط ذلك المشتري. قال فأصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن اشترط المشتري ذلك صح. يعني لو أن المشتري اشترط قال بأن هذه اللقطة الظاهرة أو الجزة الظاهرة أو الذي لا يجز إلا مرة واحدة، قال هذا لي، يعني مما يكون في الأصل للبائع، قال المشتري هذا لي، فنقول المسلمون على شروطهم، فإذا اشترط ذلك فإن المسلمين على شروطهم كما ذكر المؤلف رحمه الله. فأصبح عندنا الخلاصة في بيع الأراضي، الخلاصة في بيع الأراضي إذا باع أرضا نقول يشمل قرار إلى أسفل، ويشمل الهواء إلى أعلى، ويشمل ما فيها من بناء، وأما ما فيها، وأيضا الأمر الرابع يشمل ما فيها من غراس من الأشجار، هذه كلها تقول للمشتري، هذا الغراس يكون هذا كله للمشتري. بقينا في الزروع، الزرع هذا فيه تفصيل، وقلنا بأن الزرع ينقسم إلى قسمين، القسم الأول إن كان يجز مرة واحدة فهذا لمن؟ للبائع، وإن كان يجز مرارا أو يلقط مرارا فالجزة واللقطة الظاهرتان تكون لمن؟ للبائع، وما عدا ذلك فإنه يكون للمشتري. ففرق بين ما يتعلق بالأشجار وبين ما يتعلق بالزروع، قلنا الأشجار والغراس هذا يكون كله لمن؟ للمشتري. وأما بالنسبة للزروع فهذه ذكرنا فيها تفصيلا، إن كان يجز مرة واحدة فهذا يكون للبائع إلا إذا شرط المشتري، وإن كان يجز مرارا أو يلقط مرارا فالجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع هذه تكون للبائع، وما عدا ذلك يكون للمشتري. والفرق بين الفرق بين الزروع، يعني الشارع فرق بين الزروع وبين الأشجار، يعني قلنا الزروع هذه تكون للبائع إذا كانت تلقط مرارا، اللقطة الظاهرة الجزة الظاهرة للبائع، وإذا كان يحصل مرة واحدة للبائع. وأما الزرع فهذا قلنا كله للمشتري، فرق بينهما، فرق بين الزروع والأشجار، لأن الأشجار نقول كلها للمشتري لأنها تطول مدتها، مدة هذه الأشجار تكون طويلة، طويلة هذه الأشجار فزمنها طويل، أما الزروع فزمنها غير طويل، ليس طويلا. وعلى هذا جعل الشارع هذا الزرع إذا كان يجز مرة واحدة لمن باع إلا إذا اشترط المشتري، وإذا كان يجز مرارا أو يلقط مرارا الجزة واللقطة ظاهرتان جعلهما للبائع إلا إذا شرط ذلك المشتري. وقلنا أيضا كما سبق نبهنا أنه إذا باع دارا أو بيتا فإن كان فيها غراس فالغراس لمن يكون؟ للمشتري. وإن كان فيها زرع فكما تقدم، كما تقدم الزرع إن كان يجز مرة واحدة فهو للبائع، وإن كان يجز مرارا أو يلقط مرارا فهذا يكون للمشتري، إلا الجزة واللقطة الظاهرتان فإنها أو الظاهرتين فإنها تكون للبائع. الآن لما تكلم المؤلف رحمه الله عن بيع البيوت والدور والأراضي شرع في الكلام عن حكم بيع الأشجار، فقال رحمه الله: ومن باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه ولو لم يؤبر، نعم، ومن باع نعم نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجزاج إلا أن يشترطه مشتري. الآن شرع المؤلف رحمه الله فيما يتعلق ببيع النخيل والأشجار إلى آخره، فنقول إذا باع نخلة أو إذا باع شجرة أو نخيلا أو أشجارا ماذا يشمل هذا البيع؟ نقول أولا يشمل هذا البيع ماهية النخلة وأجزاءها، فماهية النخلة وأجزاء النخلة هذه يشملها البيع، البيع يشمل ماهية النخلة وأجزاء النخلة ما فيها من أغصان أو جريد أو أوراق، هذا كله يكون للمشتري، يكون للمشتري. ثانيا كذلك أيضا ما قد يوجد في هذه النخلة أو ما يوجد في هذه النخلة من فراق لها فهذا يكون البيع شاملا، يكون ساخنا في البيع. فإذا باع هذه النخلة وهذه النخلة فيها شيء من الأولاد يعني أو الفراخ فهذه تكون داخلة في البيع، تكون للمشتري، إلا إذا كان هناك عرف أو كان هناك شرط فالمسلمون على شروطه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني البقعة التي فيها النخلة، يعني بقعة الأرض التي فيها النخلة هل هي داخلة في البيع أو ليست داخلة في البيع؟ نقول ليست داخلة في البيع. وعلى هذا لو أن هذه النخلة تلفت وبادت فإنه لا يتمكن المشتري من أن يغرس نخلة أخرى في هذه البقعة التي كانت موجودة فيها النخلة، لأن هذا المشتري إنما اشترى هذا النخيل فقط أو هذا الأشجار فقط، لم يشتري هذا النخيل، لم يشتري هذا النخيل مع أصله مع الأراضي، وإنما اشترى فقط هذه النخلة. فنقول يشمل ماهية النخلة وأجزاءها وما عليها من ورق وأغصان وجريد ونحو ذلك. الثاني البقعة، نقول ليست داخلة في البيع. الأمر الثالث الثمرة، هل هي داخلة في البيع أو ليست داخلة في البيع؟ المؤلف رحمه الله ذكر في ذلك تفصيلا فقال: تشقق طلعه أو طلعه، ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجداد إلا أن يشترطه المشتري. فالثمرة ثمرة النخل، هذا المشهور المذهب مذهب الشافعية أنه ينظر إلى الطلع، فإن كان تشقق فالثمرة هذه للبائع، وإن كان لم يتشقق فالثمر هذا للمشتري. الطلع هذا وعاء العنقود، وعاء العنقود، فلو باع النخلة ثم بعد ذلك هذه النخلة وجدناها قد انفرج وعاء العنقود فهذا نقول الثمرة الآن تكون للبائع، ثمار هذه تكون للبائع، وله أن يبقي هذه إلى أول وقت، إلى أول وقت الأخذ، يعني البائع له أن يبقي هذه الثمار إلى أول وقت الجداد، لأنه كما تقدم لنا أن تفريغ المبيع إنما يكون على حسب العرف والعادة، فإن كان تشقق الطلع فإنه يقول للبائع، وإن لم يتشقق الطلع فإنه يقول للمشتري. إذا كان الوعاء حتى الآن لم ينشق فهذا نقول بأنه يقول للمشتري. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والمذهب وخلافه أيضا مذهب الشافعية، والرأي الثاني أن نذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أن العبرة ليس بتشقق الصنعة وإنما العبرة بالتلقيح. فإذا كان المشتري إذا كان البائع قد لقح هذه النخيل يعني أخذ من الفحل ووضعه في هذا الطلع فإن هذه الثمرة تكون له وإن كان لم يؤبرها فإنها تكون للمشتري. وهذا هو الذي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وهذا القول هو الصحيح لما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله. نقول العبرة بالتأبير بالتلقيح العبرة بالتأبير بالتلقيح. فإذا كانت لأبرت ولقحت فإنها تقول للبائع وإن كان البائع لم يعبرها ولم يلقحها فإنها تقول للمشتري. وهذا هو الذي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام ما هو الصحيح. طيب إذا كان إذا باع عدة نخيل إذا باع عدة نخيل فنقول ما أبر من هذه النخيل يقول للبائع وما لم يؤبر فإنه يقول للمشتري. إذا كانت النخلة فيها عدة أوعية كما هو معلوم فنقول كل هذه النخلة لو أبر لو بعضها حتى ولو أبر بعض الطلع فإن هذه الثمرة كلها تكون للبائع وما على ذلك فإن هذه النخلة كلها تكون للبائع وما على ذلك من النخيل التي لم يؤبر منها شيئا فإنها تكون للمشتري. هذا هو الأقرب من أقوال أهل العلم رحمهم الله. هذا فيما يتعلق بالنخيل. طيب فيما عدا ذلك من النخيل الأشجار قال وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما خرج من أكمامه كالورد والقطن وما قبل ذلك أي قبل ذلك التشقق فإنه والورق للمشتري. فنقول عندنا النخيل العبرة بالنخيل هو بالتلقيح كما نص النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. ما عدا النخيل العبرة فيه بظهور الثمرة فما ظهر من قشره يعني إذا ظهرت الثمرة من قشرها إذا كانت لها قشر أو ظهرت من قشريها إذا كان لها قشران أو ظهرت من نوره يعني من زهرة ظهرت من الزهر فإن هذا الظاهر يكون للبائع وما عدا ذلك فإنه يقول المشتري. ولهذا قال وما ظهر من نوره كالمشمش يعني من الهارف كالمشمش والتفاح. فعلى هذا نقول أن الظاهر هذا يقول للبائع ما عداه يقول المشتري. ما خرج من أكمامه والكم هو الغلاف غلاف الثمرة فإنه يكون للبائع وما عدا ذلك يقول المشتري. ما خرج من أكمامه كالورد والقطن فنقول هذا للبائع. العبرة يعني الخلاصة في ذلك الخلاصة إن كان نخلا لا بد من التلقيح حتى يكون للبائع لأن هذا هو الذي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ما عدا ذلك من الثمار إما خرج من قشره أو خرج من قشريه أو خرج من زهره أو خرج من أكمامه هذا الثمرة التي تكون ظهرت فإنها تكون للبائع وما عدا ذلك الذي لم يظهر فإنه يكون للمشتري. وقلنا إذا ظهر بعض ثمر شجرة فإن كل ثمرها يكون للبائع وما عدا ذلك فإنه يكون للمشتري. يعني دفعا لاشتراك الأيدي وللمشقة فإن هذا كله يكون للبائع وما عدا ذلك فإنه يكون للمشتري. هذا فيما يتعلق ببيع النخيل والأشجار وما يتعلق بها. والورق للمشتري كما سبق أن بينا هذا قلنا إذا باع شجرة أو نخلة فماهية الشجرة وكل أجزاءها من الأغصان والأوراق حتى لو كان الورق يقصد ويأكله الناس أو ينتبع به الناس فهذا كله يكون للمشتري ماهية الشجرة وأوراقها وأغصانها وجريدها، هذا كله يكون للمشتري. الكلام إنما هو على الثمرة فقط، فالثمرة هذه إن لقحها البائع فهي له بالنسبة للنخيل، وما عدا النخيل هذا نقول ما ظهر فإنه يكون للبائع، وما عدا ذلك فإنه يكون المشتري. ولهذا قال والورق لمشتري. قال ولا يباع ثمر. الآن تكلم المؤلف رحمه الله عن بيع البيوت والدور ثم الأراضي ثم بعد ذلك النخيل والأشجار. بالنسبة لهذا التفصيل الذي ذكرناه بالنسبة للثمار، هذا إذا باع النخل أو الشجر. أما إذا باع البيت، انتبه، إذا باع الأرض أو باع البيت وفيها نخيل، فهذا الثمار كله يكون للمشتري، كله يقول للمشتري. لكن الكلام هنا إذا باع النخل فقط. أما إذا باع الأراضي أو باع النخيل فالغرس كما تقدم كله يكون للمشتري وما عليه من ثمر، خرج الثمر أو لم يخرج، أبذر أو لم يؤبر، هذا كله يكون للمشتري. وإنما ما ذكرناه من التفصيل هذا إذا باع النخلة أو الأشجار أو النخيل وحدها فقط، فهذا نقول ما أبدر من النخيل فهو البائع، وما لم أبدر من ثمرها فهو البائع، وما لم يؤبر فهو المشتري. ما ظهر من غير النخيل من الثمار فهو للبائع، وما لم يظهر فهو للمشتري إلا إن كان هناك شرط. هذا في القسم الثالث وهو بيع الأشجار والنخيل. أما إذا باع الأراضي أو باع الدور وفيها نخيل هذا ما نقول بالتفصيل، نقول الثمر هذه كلها المشتري إلا عاد إذا اشترط البائع، فالمسلمون على شروطهم كما كان. بالنسبة للزروع تقدم الكلام عليها وما فيها من التفصيل. الآن تكلم المؤلف رحمه الله عن بيع الدور ثم الأراضي ثم النخيل، الآن شرع في بيع الثمار دون النخيل، شرع في بيع الثمار دون النخيل. فيقول المؤلف رحمه الله ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل. الآن شرع المؤلف رحمه الله في بيع في حكم بيع الثمار وحكم بيع الزروع. فنقول بالنسبة لبيع الثمار، حكم بيع الثمار، فبيع الثمار هذا فيه تفصيل، إن كان هذا الثمر قد بدأ صلاحه جاز بيعه بالاتفاق، وإن لم يبدو صلاحه، حتى الآن لم يبدو صلاح هذه الثمار فإنه لا يجوز بيعها بالاتفاق. فنقول إن بدأ الصلاح، وسيأتينا ما هو ضابط بدو الصلاح، إن بدأ صلاح الثمر جاز البيع، لم يبدو صلاح الثمر لا يجوز البيع، لا يجوز البيع. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وأيضا نهى عن بيع الزروع حتى تشتد وتأمن العاهة. بيع الثمر قبل بدو الصلاح كنا لا يجوز، بعد بدو الصلاح جائز. بيع الزرع قبل الاشتداد، يعني حب البر، زرع البر تبيعه قبل أن يشتد لا يجوز، واشتداده هو أن يقوى ويصلب، يعني يكون الحب قويا صلبا إذا ضغطته لا ينضغط، فإذا اشتد وقوي وصلب جاز لك أن تبيعه، ما قبل ذلك فإنه لا يجوز لك أن تبيعه. إلا أن العلماء رحمهم الله استثنوا ثلاث مسائل، قالوا يجوز فيها بيع الثمر قبل بدو الصلاح. يأتينا إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله أن بدو صلاح النخيل أن تحمر أو تصفر. إذا كان عندك نخلة البلح كله أخضر لا يجوز تبيعه، لكن لو بدأت بالإحمرار حتى بسرة واحدة لو احمرت جاز لك أن تبيعه، لكن لو كان ما فيه ولا بسرة واحدة احمرت أو اصفرت فإنه لا يجوز لك أن تبيع، فما دام أنه أخضر لا يجوز لك أن تبيعه، إلا أن العلماء رحمهم الله استثنوا من ذلك ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا باعه بشرط القصد في الحال، إذا كان مما ينتفع به، يعني باع النخل على إنسان يريد أن يقطعه في الحال وهو يستفيد من هذا البلاء، كان يجعله أعلافا لماشيته ونحو ذلك، فإن هذا جائز ولا بأس به. فإذا باعه بشرط القطع في الحال فإن هذا جائز ولا بأس به، هذه لأن العلة من النهي هو خوف العاهة أن يحصل عليها عاهة، ثم بعد ذلك يحصل هناك خلاف بين المتعاقدين، وإذا كان سيقطعه في الحال فإن هذا جائز ولا بأس به. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا باعه على مالك الأصل، إذا باعه على مالك الأصل فإن هذا جائز ولا بأس به، جائز ولا بأس به. صورة المسألة يعني زيد من الناس له الثمار وعمر له النخيل، زيد له الثمرة أوصي له بالثمرة قبل أن يموت شخص، قال هذه الثمرة أوصيت بها لزيد. النخيل لما مات لمن يكون النخيل هذا؟ للورثة، النخيل للورثة. لو أن الورثة اشتروا هذه الثمار من الموصى له قبل بدو الصلاح وهي حتى الآن حضرة، فالعلماء رحمهم الله يقولون لا بأس بذلك وهذا جائز، هذا جائز لأنه حصل التسليم للمالك على وجه التمام. الحالة الثالثة، حالة الثالثة إذا باعه مع الأصل، إذا باع الثمار مع الأصل فإن هذا جائز ولا بأس به. إذا باعه مع الأصل يعني باع النخيل على ثمار لم يبدو صلاحه، فنقول هذا جائز ولا بأس به. المنهي عن أن تبيع الثمر فقط قبل بدو الصلاح، إذا بعت النخل وعليه ثمار قبل بدو الصلاح فهذا جائز. إذا بعت الأرض وفيها نخيل لم يبدو صلاحها أو الشجر لم يبدو صلاحه، أو بعت الأشجار التوت أو العنب وغير ذلك لم يبدو الصلاح، فإنه إذا كان مع الأصل فإن هذا جائز ولا بأس به. فأصبح عندنا بيع الثمار قبل بدو الصلاح هذا يكون في ثلاث حالات، الحالة الأولى بشرط القطع في الحال، والحالة الثانية إذا باعه لمالك الأصل، وهذه هذا المشهور مذهب. والوجه الثاني أنه لا يجوز لعموم النهي حتى وإن باعه لمالك الأصل وهذا أقرب. والحالة الثالثة إذا باعه مع الأصل، بعت هذا النخيل وفيه ثمار تقول هذا جائز لا بأس به، لا ننظر هل بدأ الصلاح ولا بدأ الصلاح لأنه تابع، هذا الثمر الآن تابع لهذا الأصل النقيل، لكن لكن إذا بعت النقيل أو الأشجار نحتاج ننظر هل ظهرت الثمرة فيكون البيع للبايع أو يكون الثمرة للبايع أو تكون للمشتري، هل لقح النقيل فتكون للبايع أو نقول بأنه لم ينقح فيكون مشتري. أما بالنسبة لبدو الصلاح وغيره فهذا نقول حتى وإن كان لم يبدو الصلاح إذا باعه مع الأصل فإن هذا لا بأس به، والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال ولا ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه، قال ولا رطبة وبقل ولا قشاء ونحوه كباب جان دون الأصل. الرطبة البرسيم، المقصود بالرطب البرسيم، البقول المقصود بها الكراس كالكراس، وكذلك أيضا القسة ونحوه كالخيار والباذنجان. هذه الأشياء المراد مراد المؤلف رحمه الله ما يجز، ما يجز مرة بعد مرة وما يلقط مرة بعد أخرى، فما حكم بيعه؟ نقول حكم بيعه هذا تحت أقسام، القسم الأول مع الأصل هذا جائز ولا بأس به كما ذكر المؤلف. نقول القسم الأول أن تبيع هذا الذي يلقط مرارا أو يجز مرارا مع أصله، مثل الطماط يلقط مرة بعد مرة، الخيار يلقط مرة بعد مرة، الباذنجان يلقط مرة بعد مرة. هذه إذا بعت هذا الطماط زرعه زروعه بعت عليك هذا الزروع كلها وما فيها من طماطم، يقول المؤلف رحمه الله أن هذا جائز ولا بأس به. أو باذنجان مع زرعه يقول هذا جائز ولا بأس به. أو مثلا برسيم مع أصله جائز ولا بأس به، أو الكراس مع أصله هذا جائز ولا بأس به. هذا القسم الأول إذا باعه مع أصله. القسم الثاني إذا باعه منفردا وكان موجودا، يعني دون الأصل لكن اللقط ظاهرة والجز ظاهرة، فيقول المؤلف رحمه الله أيضا هذا جائز ولا بأس به. فعندك الآن برسيم موجود الآن، بعته على جيل من الناس، تقول هذا البيع صحيح وعليه أن يقطعه في الحال لئلا ينمو فيشتبه مال البايع بمال المشتري، أو كراس، أو مثلا عندك الآن هذا الطماطم هذا موجود الآن فتبيعه ويقوم البائع الآن بلقطه. فحكم بيع هذه الأشياء الظاهرة الموجودة جزة ظاهرة لقطة ظاهرة، هذا يقول مالك رحمه الله بأنه جائز، وسيأتي أنه جائز ولا بأس به. القسم الثالث تبيع جزة لم تظهر أو لقطة لم تظهر. الطماط كما ذكرنا تأخذ اللقطة ثم يعود، أو تأخذ الباذنجان ثم يعود، يعني بعد فترة ينمو من جديد، لقطة لقطتين ثلاث لقطات. يقول المؤلف أو على كلام المؤلف وهو المذهب وهو قول جمهور أهل العلم أن اللقطة الموجودة يجوز بيعها، الجزة الموجودة يجوز بيعها، ما عدا ذلك لا يجوز بيعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المعاومة، وبيع المعاومة هو بيع ثمر النخيل لمدة سنة سنتين، وهذه الآن حتى الآن لم توجد، بيع معدوم. فيقول المؤلف رحمه الله بأن هذا لا يجوز. والرأي الثاني مذهب الإمام مالك رحمه الله واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يجوز بيع ما يتكرر جنيه إلى أن تنقطع الثمرة وتيبس، يجوز أن تبيع، يعني مثلا أبيع أربع لقطات من هذا الطماط، اللقطة الأولى الموجودة، لكن الثاني والثالث والرابع غير موجود حتى الآن، فيجوز لي أن أبيعك مثل هذه الأشياء، تلقطها الثاني والثالث إلى آخره. وأيضا يجوز أن يبيعك البرسيم هذا، الجزة الآن الظاهرة موجودة لك أن تشتريها، لكن الثاني والثالث والرابع غير موجود، فأبيعك جزتين ثلاث جزات أربع جزات، هذا عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه جائز، وهو أيضا اختيار وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وأيضا ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى، وقالوا بأن ما لم يخلق يكون تابعا لما خلق، ما لم يخلق يكون تابعا لما خلق، وقالوا أيضا بأن الحاجة داعية إلى بيعها كذلك، وكونه يبيعها لقطة لقطة أو جزة جزة، قالوا بأن هذا متعذر أو متعثر. قال رحمه الله إلا بشرط القطع في الحال أو جزة جزة أو لقطة لقطة إلى آخره. كما قلنا بيع الثمار، بيع الثمار قبل بلوغ الصلاح هذا يكون جائز، أو الزروع قبل الاكتساب هذا يكون جائز في ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا كان بشرط القطع في الحال إذا كان يحرم من ذلك، الحالة الثانية إذا باعه على مالك الأصل، الحالة الثالثة إذا باعه مع الأصل. أيضا فيما يجز مرارا أو يلقط مرارا، ذكر المؤلف رحمه الله أنه إذا جاء باعه جزة جزة ولقطة لقطة فإن هذا جائز، وهذا ذكرنا أن له ثلاث حالات أيضا: ما يجز مرارا أو يلقط مرارا، قلنا إذا باعه مع الأصل فإن هذا جائز، إذا باع جزة ظاهرة أو لقطة ظاهرة فإن هذا أيضا جائز ولا بأس به، إذا باع الجزة الثانية والثالثة والرابعة أو اللقطة الثانية والثالثة والرابعة التي لم تظهر بعد فهل هذا جائز أو ليس بجائز؟ عند الجمهور أهل العلم رحمه الله أن هذا لا يجوز، وعلى عند الإمام مالك رحمه الله أن هذا جائز ولا بأس به. قال: والحصاد واللقاط على المشتري، يعني هذا ظاهر، كون الحصاد الحصاد واللقاط هذا يكون على المشتري لأنه نقل لملكه، نقل لملكه وتفريض لملك البائع. فنقول الحصاد واللقاط يعني الذي يكون للمشتري فإنه يكون على المشتري. فإذا اشترى جزة ظاهرة أو لقطة ظاهرة فنقول الذي يقوم بالجز واللقط هو المشتري، لأنه نقل لملكه، نقل لملكه وتفريغ لملك البائع عنه، نقل لملكه وتفريغ لملك البائع عنه. إلا إذا كان هناك شرط أو كان هناك عرف، كان هناك شرط أو كان هناك عرف. فإذا كان هناك شرط أن الذي ينقل السلعة هو البائع، أو شرط اشترط المشتري قال بشرط أنك تحصله أو بشرط أنك تلقطه، فنقول المسلمون على شروطه. وأيضا الأعراف تختلف باختلاف السلع. مثلا الآن يعني عرف الناس جرى عن أن الآلات الآن إذا اشتريت آلة من المحل أن صاحب المحل هو ينقل لك الآلة، يجيب لك الآلة. وإذا اشتريت الكتاب أو قلم صاحب المحل ما ينقل لك الكتاب والقلم، فهذا يختلف. فإذا كان هناك عرف فالمسلمون على عروف على عرفه، أو كان هناك شرط فالمسلمون على شروطهم. قال وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء أو اشترى تمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا صلاحه أو جزة أو لقطة فنمت إلى آخره. المهم يقول المؤلف رحمه الله إن باعه مطلقا، يعني متقدم أن بيع الثمار قبل بدو الصلاح أنه لا يجوز إلا في ثلاث حالات. لو باعه مطلقا عن هذه الثلاث الحالات، يعني لم يشترط القطع في الحال، أو لم يبيعه على مالك الأصل، أو لم يبيعه مع الأصل، فإنه يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا لا يجوز. أو بشرط البقاء، قال باعه أو اشترى منه الثمر قبل أن يبدو الصلاح واشترط أن تبقى حتى يبدو الصلاح، نقول هذا لا يجوز. لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه، ونهى عن بيع الزروع حتى تشتد، والنهي هذا يقتضي الفساد. أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا صلاحه. اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع، وقلنا هذا جائز كما تقدم أنه إذا اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه وتركه حتى بدا صلاحه فنقول يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا يبطل البيع. والعلة في ذلك قالوا لئلا يكون ذلك ذريعة إلى بيع الثمار قبل بدو صلاحه، لا يكون ذلك ذريعة إلى بيع الثمار قبل بدو صلاحه. مثلا اشترى منه ثمر النخيل وهو بلع أخضر بشرط أن يقطعه في الحال، ثم من ذلك تركه المشتري حتى بدا صلاحه. فيقول مالك رحمه الله بين البيع يبطل ويكون هذا الثمار للبائع ويأخذ المشتري ثمنه. والعلة في ذلك قالوا بأنه لا، لكي لا يستخد ذلك ذريعة إلى بيع الثمر قبل بدو صلاحه. فيقول ذلك حيلة، يقول نشترط القطع ثم من ذلك يتركه حتى يبدو الصلاح، فيكون ذلك حيلة. والرأي الثاني رواية الإمام أحمد رحمه الله تفصيل في هذه المسألة، قال إن فعل ذلك حيلة فالعقد فاسد، وإن لم يفعل ذلك حيلة، لم يقصد أن يتحيل على شراء الثمر قبل البدو والصلاح، فهذا قالوا بأن العقد يكون صحيحا. والرأي الثالث وهو قول أكثر العلماء رحمه الله أنه إذا اشترى الثمار قبل بدو الصلاح بشرط القطع ثم تركها حتى بدا الصلاح أنه لا يبطل العقد، وحينئذ يشترك المتبايعان، تكون هذه الثمرة شركة بين المتبايعين المشتري والبائع. والأقرب في ذلك هو ما ذهب إليه لما أحمد رحمه الله في الرواية الثانية، يقول إن كان هناك حيلة فالعقد فاسد وباطل، وإن لم يكن هناك حيلة فالعقد صحيح لم يتحيل، لكن يقيد ذلك بوجود العذر، يعني منعه من القطع وجود عذر. فنقول في هذه الحالة العقد صحيح ويشترك المتبايعان في الثمر. قال أو جزة أو لقطة فنمت. تقدم أن فيما في بيع ما في بيع ما يلقط مرارا أو جز مرارا ذكرنا له ثلاث حالات: بيعه مع الأصل، بيعه لقطة أو جزة ظاهرة، بيع جزة أو لقطة لم تظهر. وقدم كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا اشتراه اشترى جزة أو لقطة ظاهرة أن هذا جائز، لكن بشرط أن يقطع في الحال. فإن لم يقطع حتى حصل النمو لهذه الجزة أو حصل نمو لهذه اللقطة فإن هذا مما يبطل البيع، مما يبطل البيع. والكلام في هذه كالكلام فيما سبق. قال أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه، يعني إذا اشترى ثمرا بدا صلاحه، مثلا ثمر نخيل بدا يحمر أو يصفر ثم حصلت معه ثمار أخرى، يعني هو اشترى الآن هذه الثمار التي بدا صلاحها ثم حصلت ثمار أخرى للمشتري، فيقول المؤلف رحمه الله بأن العقد يبطل. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وخالف المذهب في هذه المسألة، في هذه المسألة خالف المذهب الصحيح أن البيع باطل، وإن علم قدر الثمرة الحادثة فإنه يدفع ذلك البائع. الآن المشتري اشترى الثمار بعد بدو الصلاح، هذا شراء صحيح، ثم حصلت ثمرة أخرى للبائع، فيقول المؤلف رحمه الله البيع يبطل. والصحيح أن البيع لا يبطل، وأن البيع صحيح، فإن علمنا قدر الثمرة الحادثة ندفعها للبائع والباقي يكون للمشتري، وإن لم نعلم قدر الثمرة الحادثة فإن المتبايعين البائع والمشتري يصطلحان. قال أو عرية فأثمرت بطل والكل للبائع إلى آخره. العرية أو العراية، مسألة العراية هذه مستثنات من المزابنة، وتقدم لنا في باب الربا أن بيع الربوي بجنسه أنه لا بد أن يستوي في الرطوبة واليبوسة، يعني تبيع تمر بتمر لا بد أن يكون كل منهما يابسا رطبا. المزابنة هي بيع الرطب على رؤوس النخر، بالتمر اليابس، هذه هي المزابنة. يكون عندك تمر يابس حويل بيعه أو تشتريبه الرطب على رؤوس النخر، هذه يسمى المزابنة. والمزابنة هذه محرمة ولا تجوز، لأنك عندما تبادل ربوي بجنسه لا بد أن يتفق في الرطوبة واليبوسة، لا بد من التساوي، ولا يتحقق التساوي هذا إلا بالمعيار الشرعي، ولا بد أيضا أن يتفق في الرطوبة واليبوسة. استثني من هذه المسألة مسألة العراية، العراية هذه مستثناة، فبيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر اليابس هذا لا يجوز، هذا لا يجوز إلا في مسألة العراية. ومسألة العراية هذه جائزة للمحاويج الذين ليس عندهم نقود، فإنها جائزة. فإن رجالا من الأنصار كان حديث محمود بن لبيد عن زيد بن ثابت، وإن كان حديث فيه شيء رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام، رجال من الأنصار محاويج ليس عندهم ثمن يشترون به رطبا يتفكهون مع الناس، وعندهم تمر يابس وهم بحاجة إلى الرطب الآن، فرخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتروا بالتمر اليابس رطبا على رأس النخل. والعراية هذه يقول المؤلف رحمه الله النعم، أو نقول بأنها جائزة بشروط، الشرط الأول أن تكون فيما دون خمسة أوسق، في وسط وسطين ثلاثة أربعة، خمسة لا يجوز، والشرط الثاني أن يكون المتعامل بها محتاجا إلى أخذها رطبا لكي يتفكه مع الناس، فإن كان هذا الشخص لا يهمه يأكل رطب أو يأكل تمر يابس فهذا لا يجوز له أن يتعامل بهذه المعاملة، لكن إذا احتاج أن يتفكه مع الناس ويشق عليه ألا يأكل رطبا كالناس جاز له ذلك. الشرط الثالث ألا يكون معه ثمن يشتري به رطب، وإن معه هذا التمر اليابس. الشرط الرابع القبض، والقبض
بالنسبة للتمر كما تقدم لنا أن يكال ويقبضه البائع، وأما المشتري هذا الفقير فإنه يقبض النخلة الذي عليها التمر بالتخليط، فيخلي البائع بين النخلة وبين المشتري. الشرط الخامس، الشرط الخامس أن يكون التمر على رؤوس النخل. الشرط الخامس أن يكون التمر على رؤوس النخل. الشرط الثالث التساوي. الشرط الثالث التساوي. فبالنسبة للتمر اليابس هذا نكيله، كم يساوي من صاع، كم يساوي من مد، كم يساوي من وسط. وأما بالنسبة للتمر على رؤوس النخل فنخلصه، كم يساوي إذا جف. فمثلا إذا قال يساوي إذا جف هذا النخل، هذا التمر الذي على رؤوس النخل، قال إذا جف فإنه يساوي 5 أوسق أو 4 أوسق، نقول للمشتري أعطي البائع 3 أوسق من التمر، فلا بد من التساوي. فالبائع صاحب النخل يأخذ التمر اليابس ويعطي المشتري هذا التمر الرطب على رؤوس النخل لينتفع به. هذه العرايا، هذه صورة العرايا وهذه شروطها. هنا المسألة عندنا، إذا اشترى هذا الفقير عرية لكي يأكلها، اشترى هذا التمر يابس، الأصل ذاك محرم لكن أجيز له للحاجة، فاشترى هذه العرايا ثم تركها حتى أثمر، هو الآن أبيح له أن يشتري التمر يابس بالتمر الرطب لكي يأكل رطب، لكنه ما أخذ الرطب، اتركه حتى أثمر. فيقول المؤلف رحمه الله بأن البيع يبطل، يقول بأنه يبطل لأن الشارع إنما رخص له لكي يأكل رطبا، فإذا لم يفعل ذلك تبين أنه غير محتاج. وقال عند الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا يبطل. نعم. قال والكل البائع، وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة إلى آخره. الآن المؤلف رحمه الله شرع في بيان ما يحصل به بدو الصلاح، شرع في بيان ما يحصل به بدو الصلاح. وتقدم لنا أن الثمار لا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها، فقال وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجزاز، ويلزم البائع تقيه وإن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل. يعني حتى الآن لم يبين المؤلف، يقول المؤلف رحمه الله وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه، فدل هذا الحديث على أنه إذا بدا الصلاح جاز بيع الثمرة، وأيضا نهى عن بيع الحب حتى يشتد، فهذا دل هذا الحديث على أنه يجوز بيع الحب بعد اشتداده. وبدو الصلاح هذا سيأتي إن شاء الله بيانه. قال يجوز بيعها جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية، يعني يقول بشرط أن أبقي هذا الثمار إلى وقت أخذه، إلى وقت الجلال، لأنه إذا بدا الصلاح، بدا صلاح النخيل ليس صالحا للأخذ، يكون يبدأ يحمر ويصفر، هذا ليس صالحا لأن يؤخذ وينتفع به الآن ويؤكل. فيقول يجوز أن يبيعه مطلقا، ما يشترط أن يبقى وله أن يبقيه البائع. لو قال المشتري خذه، لو قال البائع خذه، قال المشتري خذ الثمر الآن، يقول له أن يبقيه، وله أن يؤكد ذلك هذا البقاء، له أن يؤكده بشرط، فيقول بشرط أن أبقيه. قال وللمشتري تبقيته إلى الحصاد حتى وإن لم يشتري، يعني اشتراه بعد بدو الصلاح حتى الآن ما هو وقت أخذه، اشتراه بعد الاشتداد حتى الآن ليس وقت أخذه. فللمشتري أن يبقيه إلى أول وقت الأخذ، حتى فلو طالبه البائع أن يأخذه تقول لا يلزمه، لا يلزمه ذلك. قال إلى أو تبقيته إلى الحصاد والجداد، ويلزم البائع تقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل، لأنه لا يمكن تسليم هذه الثمرة كاملة إلا بالتقي، فنقول يلزم البائع أن يسقي ها
هذا الثمار وهذه الزروع، إلا إن كان هناك شرط، إن كان هناك شرط أن الذي يتولى الإسقاء هو المشتري فالمسلمون على شروطهم، أو كان هناك عرف، فإن كان هناك شرط رجعنا إليه، أو كان هناك عرف رجعنا إليه، فإن لم يكن هناك شرط ولا عرف فإننا نقول الذي يجب عليه أن يسقي هذه الثمار وهذه الزروع إلى أول وقت الأخ إنما هو البيع. قال: وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع. إذا تلفت هذه الزروع تقدم أنه يجوز بيع الثمر بعد بلوغ السلف، الثمر الآن يحتاج إلى أن يبقى مدة إلى وقت أخله، لكن تلف بآفة سماوية يعني جاءه برد أو حر، يعني برد شديد فأتلفه، أو حر شديد، أو غرق بالسير، أو جاءه طير غالب، أو جاءه غبار مفسد، أو جاءه جراد ونحو ذلك، وما يلحق أيضا بالآفة السماوية الآدمي الذي لا يمكن تضمينه، هذه الآفات السماوية إذا حصلت على هذه الثمار التي بيعت أو الزروع التي بيعت بعد بدو الصلاح أو بعد الاشتداد فإنه يبطل العقد ويرجع المشتري على البائع، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا تأخذ منه شيئا. لما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ لا تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. والقول وأيضا حيث جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، ووضع الجوائح هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الشافعي، ومذهب الإمام مالك، مذهب الإمام أحمد، مذهب الشافعي، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه السنة، خلافا لما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي من أنه لا توضع الجوائح، الصحيح أن الجوائح توضع. كذلك أيضا مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الجائحة توضع في القليل والكثير، يعني سواء كانت الجوائح هذه بدون الثلث أو لأكثر من الثلث. وأما عند المالكية رحمه الله فقالوا لا توضع إلا إذا بلغت الثلث ما فوق، لكن الصحيح أن الجائحة توضع مطلقا سواء أقل من الثلث أو أكثر من الثلث، اللهم إلا الأمور اليسيرة التي جرى العرف بالتسامح بها، إذا اشترى ثمار هذه النخيل وتبين بعد ذلك أن بعض هذه النخيل أصبحت يابسة، يعني فيها شيء من اليب أو أصابها شيء من الغبار أو غير ذلك، أمور يسيرة جرى العرف فيها فهذه يتسامح فيها ولا توضع. أما الأمور التي لا يتسامح فيها عرفا جرى عرف ولا يتسامح فيها فهذه كلها توضع، فيجب على البائع أن يقسم الثمن، يجب على البائع أن يقسم ثمنها وتكون للمشتري، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن وضع الجوائح أعم من ذلك، يرى شيخ الإسلام أن وضع الجوائح، يعني لا يخصص شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وضع الجوائح فيما يتعلق بالثمار، يعني لا يخصصه، بل مقتضى كلامه أنه يشمل حتى الزروع، يعني المذهب أنه خاص بالثمار. لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أنه حتى في الزروع توضع الجوائح، يعني حتى في الزرع. وأيضا حتى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن وضع الجوائح يكون حتى في الإجارة، مثلا لو أن الإنسان استأجر دكانا ب50,000 ريال أو ب100,000 ريال بناء على رغبة الناس في التعامل في هذا المكان، ثم بعد ذلك حصل أن الناس انتقلوا عن هذه المحلة أو حصل في هذا المكان ما يمنع من دخول الناس إلى الشراء من هذا الدكان، فالشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن هذه جائحة وأنه يجب على المؤجر أن يضع من الأجرة بمقدار ما حصل من الجائحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن أتلفه آدمي خير مشتر. نحن يعني ما بقي لنا شيء يسير نكمل الباب، لأن هذا آخر درس
تصبر خمس دقائق فقط.
قال: وإن أسلفه آدمي خير مشتر بين الفسر والإمضاء ومطالبة المتلف. تقدم أنه إذا أسلف إذا تلفت هذه هي إذا تلفت الثمار بآفة سماوية أن هذا يكون من ضمان البائع، فذكرنا دليل ذلك وأشرنا إلى خلاف أهل العلم في هذه المسألة. وكذلك أيضا إذا أسلفه آدمي لا يمكن تضمينه فهو من ضمان البائع. إذا أسلفه آدمي يمكن تضمينه، أن يسلفه مثلا بنار أو بغير ذلك من الأمور، فنقول إذا أسلفه إذا كان يمكن تضمينه فإن المشتري مخير بين أن يطالب المتلف وبين أن يفسخ العقد ويطالب البائع، وكل مخير يعني وله أن يختار الأسهل منهما، فإن اختار أن يفسخ العقد ويطالب له ذلك، وإن اختار أن يطالب المتلف نفسه فله ذلك. قال: وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان وبدو الصلاح إلى آخره. صلاح بعض الشجرة، يقول المؤلف رحمه الله، صلاح لها ولسائر النوع دون الجنس، دون جنس. فإذا أراد الإنسان أن يبيع ثمر النخيل فيقول صلاح بعض الشجرة ليس كلها، صلاح لها ولسائر النوع في البستان. مثلا إذا كان عنده 100 نخل من السكر، و100 نخل من البرح، و100 نخل من العجوة، 100 نخل من المعقل، بدأت ثمرة واحدة فقط، ثمرة واحدة فقط صلحت اصفرت أو احمرت، يقول هذا صلاح لهذه الشجرة كلها، لهذه النخلة كلها ولسائر النوع. فعندنا 99 نخلة من السكري حتى الآن لم يبدو فيها ثمرة واحدة بدأ فيها الصلاح، كلها بلح أخضر، لكن عندنا ثمرة واحدة في النخلة رقم واحد، تقول صلاح لها ولسائر النوع. فلك أن تبيع كل النوع، كل النوع الذي بدا صلاحه والذي لم يبدو صلاحه، ويثبت تبعا ما لا يثبت استغلاله. لكن لو أردت أن تبيع البعض فقط دون الكل، فإنك ما تبيع إلا النخلة التي بدا صلاحها، فإن أردت أن تبيع الكل لك أن تبيع كل النوع ما بدا صلاحه وما لم يبدو صلاحه. أما إن أردت أن تبيع البعض فلا تبيع إلا النخلة أو النخلات التي بدا صلاحها. وذهب بعض العلماء رحمه الله إلى أنه صلاح للنوع ولسائر الجنس، لسائر الجنس، فهو صلاح لهذا النوع من السكري أو البرقي أو المعقلي أو البرني إلى آخره، وصلاح أيضا لسائر الجنس لسائر التمور. لكن الصحيح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أنه صلاح لها ولسائر النوع، فيجوز أن تبيع سائر النوع، لكن إذا أردت أن تبيع بعض النوع فإنك ما تبيع إلا النخلات التي ورد التي بدا صلاحها. فالصلاح في الثمر هو أن يحمر أو يصفر، يعني الصلاح في الثمر أن يحمر أو يصفر. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فسئل عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال أن تحمر أو تصفر. وأما في بقية الثمار فقال المؤلف رحمه الله: في العنب أن يتموه حلوا، الصلاح في العنب أن يتموه علما حلوا، يعني أن يصفو لونه ويظهر ماؤه وتذهب حموضته ويستفيد شيئا من الحلاوة. صلاح في العنب لكي تبيعه أن يتموه حلوا، يعني أن يصفو لونه ويظهر ماؤه وأيضا تذهب حموضته ويستفيد شيئا من الحلاوة، يستفيد شيئا من الحلاوة. وفي بقية الثمار أن يبدو فيها النضج ويطيب أكثر. وأصبح عندنا في النخيل أن يحمر ويصفر، في العنب أن يتموه حلوا، ما عدا ذلك في بقية الثمار أن يطيب أكله ويبدو فيه النضج. قال: ومن باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. وهذا دليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من باع عبدا وله مال فماله للبائع
إلا أن يشترطه المبتاع. فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا. يعني إذا كان قصده أن يشتري هذا الرقيق لكي يأخذ المال الذي معه فيقول هنا اشترط أن يعلم كمل المال وسائر شروط البيع إلى آخره وإلا فلا. وإلا فلا رحمه الله. وإلا فلا وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري. يعني إذا كان على هذا الرقيق ثياب ألبسه سيده ثيابا لكي يتجمل بها ولكي يزينه عند البيع فهذا يقول المؤلف رحمه الله بأنها للبائع. وهذا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال من باع وليدة زينها بثياب فللذي اشتراها. من ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال من باع وليدة زينها بثياب فللذي اشتراها ما عليها إلا أن يشترطه الذي باعها. هذا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فيقول المؤلف رحمه الله ثياب الجمال هذه للبائع لأنها زائدة عن العادة، وثياب العادة التي يلبسها في العادة هذه تكون للمشتري. وسبق أن ذكرنا أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لجرى عادة البيع معه ويشمل بيع دابة كفرة لجاما ومقودا ونعلا إلى آخره. مثل هذه الأشياء يعني ما يدخل في البيع وما لا يدخل في البيع هذا يحكمه العرف. هذه الأشياء يحكمها العرف. يعني مثلا إذا باع السيارة أو باع الحيوان. أما بالنسبة لبيع البيوت فتقدم الكلام عليه. لكن مثلا لو باع سيارة أو باع دكانا أو باع حيوانا ونحو ذلك فما الذي يدخل في البيع وما الذي لا يدخل في البيع هذا يحكمه العرف إن لم يكن هناك شرط. فنقول إن كان هناك شرط فالمسلمون على شروطهم، وإن لم يكن هناك شرط فكما قال ابن القيم رحمه الله بأن الشرط العرفي كالشرط اللفظي. وإذا لم يكن هناك عرف ولا شرط نرجع إلى كلام العلماء رحمهم الله. الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقول فضيلة الشيخ ما علة النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ما دام البائع يرد القيمة لو كلفت إذا باعها بعد صلاحها وهي مسألة وضع جوائز.
نعم أقول العلة هي حدوث الخلاف والنزاع بين المتبايعين، لأنه حتى وإن حكم الشارع بوضع الجوائح فإن الشارع أو لا نريد أن نجعل الشارع وضع حلا لوجود الخلاف، وإذا حصل الشارع لكي لا يحصل نزاع وخلاف بين المتبايعين وضع أمرين. الأمر الأول النهي عن البيع حتى يبدو الصلاح. الأمر الثاني وضع الجوائح. فهذان أمران وضعهما الشارع لمنع ما قد يحدث بين المتعاقدين بسبب التلف من الخلاف والنزاع والعداوة إلى آخره. فحتى وإن وضع الشارع وضع الجوائح لكن وضع الجوائح هذا أيضا قد يقتضي نزاعا، هل توضع أو لا توضع، ومطالبة منعا من هذا النزاع. نهى الشارع عن بيع الثمار حتى يبدو الصلاح.
يقول أحسن الله إليكم إذا استأجر رجل استراحة ويوجد فيها نخل وتمر هل يجوز الأخذ من هذا التمر ولكنه؟
لا، يقول الأصل أنه ما يجوز يستأجر. الأصل أنه لا يجوز له أن يأكل من هذا النخل شيء، لأن هذا النخل ملك للمؤجر. وأما بالنسبة للمستأجر إنما ملك المنفعة فقط، ملك منفعة البقاء في هذا المكان. أما بالنسبة للتمور فهذه لا بد أن يستأذن المالك أو يشتري منه.
يقول هل هناك قبل الدرس؟
إحنا قلنا إن شاء الله هذا آخر درس، لأن الحمد لله الآن نحتمل البيوع انهينا احكام البيوع الحمد لله، ما بقي علينا الا باب واحد فقط اللي يتعلق بالبيوع وهو بيع السنم، يعني بيع السنم، وهذا ان شاء الله يحكم ان شاء الله. يعني بقيه الاحكام المعاملات ان شاء الله في الدروس القادمه باذن الله ان شاء الله نقوم بشرحها ان شاء الله.